إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولن يضر الله شيئا. أيها الناس، يقول الله تبارك وتعالى آمرا عباده بتأدية الأمانات، قال الله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذا أمر للناس كلهم بتأدية الأمانات إلى أهلها، فالواجب على العبد أن يمتثل هذا الأمر فيؤدي الأمانة التي ائتمنه الله عليها، وهي دينه، فيمتثل الأوامر ويجتنب النواهي تعبدا لله تبارك وتعالى، وكذلك يؤدي الأمانات التي ائتمنه عليها عباد الله من رد العارية، وكذلك الوديعة وغير ذلك. فالإنسان يؤدي ما عليه من حقوق لعباد الله تبارك وتعالى تعبدا لله تبارك وتعالى. ثم خص الله عز وجل أولياء الأمور بأن أمرهم إن حكموا بين الناس أن يتحروا العدل، قال: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فيجب على أولياء الأمور وفقهم الله على اختلاف درجاتهم ورتبهم ومنازلهم، إن حكموا بين اثنين أو أكثر يتحروا العدل في حكمهم. وأن تحكموا بين الناس، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والعدل قامت به السماوات والأرض، أمر الله به: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا من تحرى العدل أن منزلته رفيعة عند الله تبارك وتعالى، فقال: إن المقسطين، أي العادلين، إن المقسطين عند الله على منابر من نور. عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، فالمقسطون الذين يتحرون العدل يكونون على منابر من نور يوم القيامة، الذين يحكمون في أهلهم وأموالهم وما ولوا، فهذا شرف عظيم لمن تحرى العدل. وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذا الصنف يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، ثم ذكر بقية السبعة. فالإمام العادل الذي يتحرى العدل في حكمه يظله الله في ظل عرشه حين تدنو الشمس من الخلائق فتصير منهم على مقدار ميل، فيشتد الكرب في أهل الموقف، فهؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهناك أصناف أخرى دلت عليهم الأدلة، وما وصل الأئمة والحكام الذين يتحرون العدل إلى هذه المنزلة وإلى هذه الكلاية من رب العالمين إلا لقيامهم بأمر عظيم، وأيضا تكون نهايتهم الجنة إن ماتوا على الإسلام والسنة وعلى العدل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة ثلاثة: إمام مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه. فمن من يدخل الجنة؟ الإمام المقسط الموفق الذي يتحرى القسط والعدل في حكمه، وكذلك يلازم التوفيق والسداد ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فيكون من أهل الجنة وهذا الصنف يجب أن يحترم وأن يجل وأن يكرم، وهذا من إجلال الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى، في بعضها من إكرام الله، إكرام ذي السلطان المقسط أي العادل وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، فيجل أهل القرآن أهل العلم، وهذا من إجلال الله تبارك وتعالى. وإكرام ذي الشيبة المسلم، فالشيبة المسلم يجل ويكرم ويعرف له قدره، وهذا من ديننا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، وفي حديث عبادة: ويعرف لعالمنا حقه. والله قد أعطى كل ذي حق حقه، فينزل الناس منازلهم التي أنزلهم الله تبارك وتعالى، هذا من توفيق الله للعبد. فمن إجلال الله إجلال ذي السلطان المقسط، فيحترم ويجل ولا يجوز أن يهان لا بقول ولا بفعل. ومن أهان السلطان في الأرض أهانه الله عز وجل في السماء، فاحذر عبد الله أن تهين السلاطين وأولياء الأمور من العلماء والأمراء، بل الواجب أن تتقرب إلى الله بإجلالهم وبإعانتهم على البر والتقوى. وإن ضعف ولي الأمر لا يفتأت عليه ولا يسعى لتقويضه ولا يتغافل عنه، بل يعان، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يعان على البر والتقوى، ويفرح بقوته في الحق
ويعان عليه ويدل على الحق ويناصح ويدعى له ويدعى له بالصلاح والتوفيق والسداد، ولا يجوز الخروج عليه في حال قوته أو في حال ضعفه، وتثوير الدهماء عليه والرعاء عليه، فكيف أن يتمالأ مع أعداء الإسلام عليه والعياذ بالله. هذا شأن من حرم التوفيق والسداد، ومن حرم العمل بأدلة الكتاب والسنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نزع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، لا حجة له شرعية يلقى الله بها. إذا نزع يدا من الطاعة وخرج عن الجماعة بقوله أو بفعله، هذا شأن المفسدين المفتئتين على أدلة الكتاب والسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فإذا طلبت منك البيعة لولي الأمر بايعه، وذلك أن تطيعه في غير معصية الله تبارك وتعالى بحسب استطاعتك، وتدعو له وتعينه على الخير، وإن حصل منه شيء يناصح ويدعى له بالتوفيق ويصبر عليه ما دام على أصل الإسلام. وإن لم تطلب منك البيعة فإقرارك يقوم مقام البيعة، فيجب أن تقر بولي الأمر الشرعي، بولي الأمر الشرعي الذي عينه أهل الحل والعقد، أو الذي أوصى به الخليفة الذي قبله، أو استتب له الأمر ولم ينازع من فوقه. أما أن تعين متمردا وتطيع متمردا ليس له ولاية شرعية، وربما كان ذنبا لأعداء الإسلام، فلا يجوز. فإن مت على ذلك، على غير الطاعة وبعيدا عن جماعة المسلمين، تموت ميتة جاهلية والعياذ بالله. فيجب على المسلمين أن يفقهوا هذا الأمر، وأعداء الإسلام حريصون كل الحرص أن يفجروا الفتن من أوساط المسلمين، وأن يسعوا ويسعون جادين لخلخلة الأمن، ويسعون للفصل بين الراعي والرعية وبين العلماء والناس. فإذا تكلم العالم لا يؤبه لكلامه. هذه خطة ماسونية مرذولة، السعي لإسقاط الدول والخروج على حكام المسلمين الشرعيين والافتئات عليهم وعلى علماء المسلمين. هذه خطط ماسونية يهودية، فالحذر الحذر من هذه المسالك عباد الله. ويجب أن نمتثل أمر الله تبارك وتعالى في طاعة أولياء الأمور الشرعيين، وفي إعانتهم على البر والتقوى والدعاء لهم. فمن علامة أهل السنة الدعاء للسلطان، ومن علامة أهل البدعة الدعاء على السلطان كما قال الإمام أحمد وغيره. ولا يطاعون في معصية الله إن أمروا بها. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والصبر مع المناصحة والدعاء، فطاعة الله ورسوله مقدمة على طاعة سائر المخلوقين. ولما غفل المسلمون عن العمل بهذه الأدلة أو بعضها في هذا الباب، حصل شر عظيم عليهم وعلى بلدانهم لأن كثرت في أوساطهم الفتن وعظمت الفرقة وتسلط الأعداء من الكفار والمنافقين وابتزوا خيراتهم وصاروا مستضعفين. ولا يخفى عليكم البلدان التي حصلت فيها الثورات والانقلابات كيف صار حالها وشأنها، ولا حول ولا قوة إلا بالله لمخالفتهم الأدلة. والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر منكم الضمير عائد إلى المسلمين، فيجب أن يكون ولي الأمر مسلما. قال: وأولي الأمر منكم. وأولياء أمور المسلمين هم العلماء والأمراء، فهؤلاء يطاعوا في غير معصية الله تبارك وتعالى. فإذا تنصب على المسلمين كافر أو منافق كالرافضة فلا سمع ولا طاعة، لأنهم ليسوا بمسلمين. ويشترط في إمام المسلمين وأميرهم أن يكون مسلما وأولي الأمر منكم. فنسأل الله عز وجل أن يصلح البلاد والعباد وأن يكفينا شر أعدائنا، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ثم قال الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا أمر للناس كلهم للمكلفين، إذ إنهم ليسوا بمعصومين، فقد يحصل التنازع وقد يحصل الاختلاف وقد يحصل بينهم القتل والقتال. فأمر الله عز وجل في هذا الحال أن يردوا نزاعهم وخلافهم إلى شرع الله تبارك وتعالى. قال: فإن تنازعتم في شيء، أي وإن كان هذا الشيء يسيرا وقليلا وصغيرا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. ردوه إلى الله، أي إلى شرع الله، إلى كتاب الله والرسول، أي في حياته وبعد مماته، إلى سنته وطريقته، وشرع الله محفوظ. قال: فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فهذه علامة أهل الإيمان، أنهم يردون نزاعهم وخلافهم إلى شرع الله تبارك وتعالى، لا إلى غيره من القوانين الوضعية والدساتير الأرضية والأسلاف والأعراف المخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. فلما حصلت غفلة من بعض المسلمين في هذا الأمر ولم يردوا نزاعهم إلى شرع الله، حصل من الشر ما حصل فيما بينهم، عظمة الفرقة والهوة، وحصل شر عظيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالمسلم الموفق مستبصر في حال النزاع وفي حال الوفاق، فإن حصل نزاع رجع إلى الشرع يطالب بحكم الشرع، يسأل أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فيرجع إلى أهل العلم فيسألهم عن ذلك النزاع. فالعالم يفتي، العالم الراسخ الموفق يفتي ويبين حكم الشرع، فإن قبل وإلا السلطان يلزم بالأخذ بحكم الله وشرع الله تبارك وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال فلا وربك يا رسول الله لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فيجب أن يحكم شرع الله، أن يحكم دين الله في الصغير والكبير والنقير والقطمير، وأن ترد النزاعات إلى شرع الله تبارك وتعالى، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ولا ضيقا، حرجا مما قضيت يا رسول الله، حرجا من قضاء الله ورسوله. بل المؤمن يستريح وينشرح صدره بحكم الله تبارك وتعالى، سواء كان الحكم له أو عليه، له أو عليه. قال ويسلم تسليما، أي لأمر الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين وأن يبصر الجميع بالأخذ بشرع الله تبارك وتعالى ورد النزاعات إليه والصدور عن حكم الله تبارك والصدور عن حكم الله تبارك وتعالى. بهذا تستقيم أحوال الناس ويصلح بذلك أمر العباد والبلاد. والذي يلزم الناس بحكم الله تبارك وتعالى عند تأخر هم ولاة الأمر، ولاة الأمر وفقنا الله وإياهم، فعليهم مسؤولية عظيمة. وهكذا على كل راع مسؤولية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع، أي الإمام الأعظم، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته. وفي رواية فالأمير راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام الأعظم راع لمن دونه، والأمير الذي يكلفه الإمام الأعظم راع لمن دونه، وهكذا كل بحسبه، كل عليه مسؤولية يجب أن يقوم بها على الوجه الذي أراده الله تبارك وتعالى. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وولده ومسؤولة عن رعيتها، والمملوك راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، والولد جاء في بعض طرقه والولد راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته لا يعبث ومسؤول عن رعيته. فألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإن لم يقم العبد بهذه المسؤولية فهو على خطر عظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث معقل بن يسار: من استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية: ولم يحطهم بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. إن لم يقم بالرعاية حق قيام فهو على خطر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أمير عشرة، ما من أمير عشرة إلا جاء يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه أطلقه الحق أو أوبقه. رواه الدارمي وأحمد بنحوه. فإن كنت أمير عشرة تسأل عنهم، حكمت فيهم بالعدل أم بغيره؟ فالحق إما أن يطلقك من عذاب الله إن تحريت أو أوبقك الجور والعياذ بالله. فجانب الجور تحرى العدل والحق وسأل الله الهدى والسداد. فكيف بمن كان أميرا على 100 أو على 1000 أو 2000 أو أكثر؟ فالمسؤولية أعظم والرعاية أعظم. ويجب على الأمير أن يرفق برعاياه، يحكمهم بشرع الله تبارك وتعالى، ويسعى لمصالحهم الدينية والدنيوية، ويحذر من أن يشق عليهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة في مسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقوق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فإذا رفقت برعاياك وحكمت فيهم بشرع الله، تحريت العدل والحق، رفق الله بك. رفقت بنفسك ورفقت بهم ورفق الله بك. وإن شققت عليهم وحكمت بهم بغير الشرع ولم تنصر المظلوم من ظالمه ولم تأخذ الحق لصاحبه ممن ظلمه، حكمتهم بغير الشرع، حصلت المشقة، وهذا سبب مشقة الله عليك. ومن يطيق ذلك عباد الله؟ دخل حائذ بن عمرو رضي الله عنه على عبيد بن زياد الأمير، قال له: أي بني،
إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
إن شر الرعاء الحطمة، أي الذي يحطم الرعاية ويشق عليهم، كما أن راعي الإبل إذا ساقها سوقا عنيفا يكاد يركب بعضها بعضا في حال شربها الماء وورودها وفي مشيها بسبب حطمته، فيحصل الضرر. فكذلك الراعي للبشر وللعباد، إن شق عليهم ولم يتقيد بالشرع ولم يتحلى بالرفق يحطمهم ويشر الرعاء الحطمة. فعند أن ذكره بهذا الحديث قال: إن شر الرعاء الحطمة، قال له: اجلس، إنما أنت من نخالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له:
وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم،
أي النخالة ليست في أصحاب رسول الله ولا معهم، وإنما كانت في غيرهم. فنسأل الله عز وجل لنا وولاة أمرنا وولاة أمور المسلمين التوفيق والسداد والإعانة، ويجب التعاون على البر والتقوى بين الراعي والرعية، والأخذ بالأدلة، والحذر من مخالفتها، ويجب أن نلزم الجماعة وطاعة أولياء الأمور، طاعة أولياء الأمور في غير معصية الله تبارك وتعالى تعبدا لله، وبهذا يستقيم حال البلاد والعباد ويقوى شأن المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمرني بخمس فآمركم بهن: السمع والطاعة، والجهاد، والهجرة، والجماعة، أي لزوم جماعة المسلمين. فإن من فارق الجماعة قيد شبر، أي قدر شبر، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. رواه الترمذي وأحمد وغيرهما من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه. قال: فمن فارق الجماعة قيد شبر، أي قدر شبر، ولو شيئا يسيرا، لا تفارق الجماعة ولو بشيء يسير، كن مع الجماعة، كن تحت السمع والطاعة، وذكر غيرك بذلك. قال: فمن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. والربقة هي العروة التي تكون في الحبل فتدخل في رقب الشاه مع أخواتها حتى لا تنفلت، حتى لا تضيع، حتى لا تهلك. وهكذا ربقة الإسلام أوامره ونواهيه وأحكامه وحدوده، فلا تخرج عن ربقة الإسلام، عن حدوده، عن أوامره، عن نواهيه. ومن ذلك الخروج عن الطاعة وعدم طاعة ولي الأمر في غير معصية الله. قال: فمن فارق الجماعة فقد نزع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. فإذا حصل منك افتئات في فترة من الفترات بأن خرجت على ولي الأمر أو أججت عليه أو جهلت هذا الأمر أو أغراك من أغراك، فارجع وانكر ما كنت تفعل وما كنت تقول من مخالفة الحق. قال إلا أن يرجع، فإذا رجعت عن مفارقة الجماعة فأنت على خير ومت على ذلك، فخاتمتك حسنة بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا فيه حث لمن حصل منه افتئات وحصل منه خروج أن يرجع إلى الحق والصواب، فيؤجر على التوبة وعلى الرجوع ويحسن الحال بإذن الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وأن يطفئ الفتن في بلاد الإسلام، وأن يجمع الكلمة على الحق والهدى، وأن يكفينا شر أعدائنا بما شاء وكيف شاء، إن ربي لسميع الدعاء، والحمد لله رب العالمين.